الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد ابن المثنى وأبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وهو من مشايخ الكتب الستة، وكان يلقب بالزمن لمرض مزمن أصابه كالشلل، فلذلك كان يقال له الزمن، لكن عوفي وشفي من هذا المرض كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير، أن أحد تلامذته كان إذا حدث عنه لا يقول الزمن حدثنا محمد ابن المثنى، فقيل له: لماذا لا تقول الزمن كما يقول غيرك من أهل الحديث؟ قال: لأني لقيته فلم أجده زمنا، يعني ما رأيته مصاب بمرض، فسألته عن ذلك، سأل محمد بن المثنى: كيف يقال لك بالزمن وأنت ليس فيك علة؟ قال رحمه الله: قمت في ليلة باردة شديدة البرد، قال: فجثوت على يدي وركبتي حتى توضأت، ثم صليت ركعتين فسألت الله جل وعلا فقمت أمشي. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وهذه القصة صحيحة، يعني أنه دعا الله عز وجل بعد أن صلى ركعتين وتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء فشفاه الله وعافاه من ذاك المرض. ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار ولدا في عام واحد، في عام وفاة حماد بن سلمة، محمد بن بشار الملقب ببندار. قال: حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة، قال: حدثنا يحيى وهو القطان، يحيى بن سعيد القطان إمام من أئمة الجرح والتعديل، قال: عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. قال زهير: في غزوة ولم يذكر خيبر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير حاء قال: وحدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير واللفظ له. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم. والبقلة أو البقل يطلق ذلك على كل نبات تخضر به الأرض، والمراد بالبقلة أو البقول هي الأطعمة التي لها رائحة كالثوم والبصل والكراث والفجل ونحو ذلك. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية، وهو ثقة، إسماعيل بن علية، وله ثلاثة أولاد، أحدهما محمد ابن إسماعيل بن علية وهو قاضي دمشق، قاضي دمشق من مشايخ الإمام النسائي، هو ثقة حافظ، وحماد بن إسماعيل ابن علية وهو من رجال مسلم أو من مشايخ الإمام مسلم، والثالث إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية وهو رأس من رؤوس الجهمية، رأس من رؤوس الجهمية ممن كان يناظر ويقول بخلق القرآن. قال عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب إمام من أئمة التابعين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير أو محمد بن تدرس عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والكراث. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد فقال الناس حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. قال وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل يعني مزرعة يزرع فيها البصل قال هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. ثم بقي حديث عمر رضي الله عنه. نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم. هذه الأحاديث ساقها الإمام مسلم رحمه الله ليبين حكم إتيان المساجد لمن أكل البصل أو الثوم. فهذه الأحاديث فيها كراهة أكل البصل والثوم لمن أراد أن يأتي إلى المسجد، من أراد حضور الجماعة فإنه لا ينبغي أن يأكل ثوما أو بصلا أو غيرها من البقول التي لها رائحة كالكراث وهكذا الفجل ونحوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قرب المسجد لمن أكل من هذه الأشجار، ونص النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر البصل والثوم وهكذا أيضا الكراث، وألحق بها أهل العلم ما كان مثلها من الأطعمة له رائحة، فإنه لا ينبغي لمن أكلها أن يأتي إلى المسجد حتى تذهب ريحها. والعلة في ذلك هو أذية المصلين وأذية الملائكة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا جاء الإنسان وقد أكل ثوما أو بصلا فتخرج الرائحة من فمه وهو بجانب أخيه المصلي فيشم رائحة البصل أو الثوم فيتأذى من ذلك. ولهذا لا ينبغي إذا أكل ثوما أو بصلا أن يأتي إلى المسجد حتى يذهب بهذه الرائحة، إما أن يستعمل بعض الأشياء التي تذهب برائحة الفم، وإما أن يتخلف عن الجماعة إن كان له عذر في أكل البصل والثوم، يعني احتاج إلى أكله لكون عنده شيء من مرض أو وجع فأكل بصلا أو ثوما فجاء وقت الصلاة وما زالت الرائحة موجودة، فهذا يصلي في بيته ولا يأتي إلى المسجد فيؤذي من فيه من المصلين. وكذلك أيضا يلحق بذلك ما هو أشد من الثوم والبصل، كمن يشرب الدخان فإن رائحة الدخان كريهة وتؤذي المصلين، فإذا كان الثوم والبصل لا يجوز للمسلم إذا أكلهما أن يأتي إلى المسجد فيؤذي غيره من المسلمين، مع أن أكلهما حلال، فكيف بمن يشرب الدخان وهو محرم فيأتي ويؤذي من بجانبه من المصلين؟ فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذا الأمر وأن يجتنب الدخان، بل ينبغي أن يتركه وأن يتخلى عنه وأن يتوب من شربه لما فيه من أضرار ومفاسد وإتلاف للمال إلى آخر ذلك مما هو معلوم للكثير. وكذلك أيضا، هل هذا الحكم خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه عام في جميع المساجد؟ بعض أهل العلم قال هذا خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جاء في بعض الروايات فلا يقربن مسجدنا. قالوا إذن يكون هذا خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وجمهور أهل العلم على أنه عام، أن هذا النهي عام في جميع المساجد. أولا لأن العلة في النهي معلومة، قد نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، إذن العلة هي الأذية، وإذا كانت العلة معلومة فإنه يلحق مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بقية المساجد، لا فرق بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره من المساجد. نعم، ما دامت أن العلة موجودة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والأمر الثاني أنه قد جاء في الروايات ما فيه العموم، كقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يقربن المساجد، قال: فلا يأتين المساجد. نعم، هذه الرواية تدل على العموم، أن هذا النهي عام في جميع المساجد، أن من أكل ثوما أو بصلا أو غيرها من البقول فإنه لا يأتي إلى المسجد حتى لا يؤذي من فيه، وحينئذ يجلس يصلي في بيته. وتأتي هنا مسألة، وهو: ما حكم أكل الثوم والبصل؟ هل هو حرام أو حلال؟ الجواب: هو حلال، هذا قول عامة أهل العلم، أن البصل والثوم أكلهما حلال، ويدل عليه ما جاء في هذه الروايات لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن قرب المسجد من أكل الثوم، فقال الناس: حرمت حرمت، يعني ظنوا من ذلك أنها محرمة لا يجوز أكلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي. نعم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها حلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره ريحها، كره ريحها، فلأجل ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكلها إذا كان أو في حق من أراد أن يأتي إلى المسجد. أما إذا كان الإنسان جالس في بيته في وقت ليس وقت صلاة، لا بأس أن يأكل ثوما أو بصلا، لا بأس أن يأكل ثوما أو بصلا، ليس عليه في هذا حرج. أو كان مريض، إنسان مريض هو سيصلي في البيت، ليس عليه حرج أن يأكل ثوما أو بصلا. أما إذا احتاج الإنسان إلى أكل الثوم والبصل، فالأولى والأفضل أن يميتهما طبخا، إذا طبخ البصل أو الثوم ذهبت الرائحة وذهبت العلة، فلا بأس حينئذ أن يأكل الثوم والبصل ثم يأتي إلى المسجد، وحينئذ لا يكون في فمه رائحة، إذا طبخ البصل والثوم فإن الرائحة تذهب وحينئذ تزول علة النهي. لكن إذا أكلها نيئة فهذا الذي يكون له رائحة في الفم، لكن يحتاج إلى ذلك كما سمعنا فلا بأس أن يأكلها، فإن لم تذهب الرائحة بشيء مما يستعمل لزوال الرائحة كالقرنفل ونحو ذلك فإنه يصلي في بيته. لكن كذلك ينبه كما نبه في الدرس الماضي أن الإنسان لا يجعل ذلك ديدا له، إذا جاء الغداء قال: هاتوا البصل، ها البصل جيد مضاد حيوي، ويأكل ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم البصل أن يأتي إلى المسجد ويصلي في بيته، ويجعل هذا ديدا له كل يوم ويقول: قربوا البصل والثوم عند الطعام حتى يترك الجماعة، لا، مثل هذا ما يجوز، مثل هذا لا يجوز. لكن إن احتاج في بعض الأحيان أن يأكل ثوما أو بصلا فلا بأس، على أن الأولى كما سمعنا أن يطبخهما حتى تذهب منهما الرائحة، وحينئذ يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة. نعم، وهل يلحق بهذا غيرها من مجامع الناس، يعني الأماكن التي يجتمع فيها الناس كالأسواق مثلا؟ الظاهر أن هذا الحديث خاص بالمساجد وما كان بمعنى ذلك، يعني من مجالس العلم ونحوها، لما لها من شرف ومنزلة وتكريم. أما كون الإنسان يذهب إلى السوق وهو قد أكل الثوم والبصل ليس في هذا حرج، إنما جاء النهي لمن أكلهما وأراد الذهاب إلى المسجد، فالظاهر غير المساجد لا يدخل في النهي، لكن يلحق بالمسجد ما كان بمعناه كمجالس العلم التي تقام في المساجد مثلا أو في غيرها، في غير المسجد لما لها من يعني شرف وتكريم، وكذلك ما يحصل من أذية، ما يحصل من أذية للجلوس إذا جاء الإنسان وهو قد أكل ثوما أو بصلا وجلس بجوارهم، فقد يتأذون من رائحة فمه، بخلاف ذهابه إلى السوق، فالغالب أن الناس يكونوا متفرقين ولا يحصل بذلك شيء من الاجتماع أو التقارب كما يحصل في بيوت الله جل وعلا وفي مجالس العلم. وكذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: فليقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، في أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان الإنسان يتأذى من رائحة الثوم والبصل وغيرها من روائح الكريهة، فكذلك الملائكة تتأذى من ذلك. واستدل بهذا بعض أهل العلم على أن من أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يدخل المسجد، وإن كان الوقت ليس وقت صلاة لا يدخل إلى المسجد، وإن لم يكن الوقت وقت صلاة، لأن الملائكة حاضرة، الملائكة حاضرة في بيوت الله، فكون يدخل إلى المسجد وقد أكل ثوما أو بصلا فإن هذا مما تتأذى منه الملائكة، والله تعالى أعلم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.